الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا الثقلين يا نور النظر المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، ومع هذا البرنامج الذي وسم بالنبي صلى الله عليه وسلم مربيا. أجدد الترحيب أيضا بإخوة الكرام في هذا المكان، فمرحبا بكم، ونحن نتحدث عن هذه الشخصية العظيمة، شخصية نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نحن في الحلقة الماضية تحدثنا عن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مربيا، تحدثنا عن قضية السيرة النبوية، ما هي السيرة النبوية كذلك، وقلنا أن لها ثلاث سمات وصفات، وهي الوضوح والشمول والصحة. أيوة، هذه ثلاث أشياء مهمة، أنها شاملة لكل حياة عليه الصلاة والسلام، وواضحة وكذلك صحيحة. هذه السيرة النبوية لا شك أنها وضعت للاقتداء بها عليه الصلاة والسلام، لكن حتى نصل لهذه المعلومة لابد أن نبحث عن المصادر التي توصلنا إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لدينا يا شباب خمسة مصادر أصلية وخمسة مصادر فرعية، تمام؟ الخمسة الأصلية، أول كتاب نستفيد منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، هو المصدر الأول الذي ليس يعني فيه أي شيء إلا من كلام الله عز وجل. هذا الكلام الذي نسمعه ونقرأه نحن تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء في مكة أو في المدينة، بل حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن حادثة تعتبر من أضخم الحوادث التي حصلت عند العرب، وهي حادثة الفيل، أليس كذلك؟ هذه كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 571. هذه الحادثة كانت مقدمة أن المكان الذي حمي بهذه الحماية من رب العالمين بطير أبابيل، سوف هذه الحماية ستكون من أجل حدث كبير وضخم، لا شك أن أكبر حدث وأضخم حدث هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر: أتطلبون من المختار معجزة؟ يكفيه شعبا من الأجداث أحياه، حول أمة من لا شيء إلى شيء عظيم في هذه الدنيا. طيب، نحن اليوم نريد أن نتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن. طبعا القرآن أمامك الآيات كاملة من أول سور سورة الفاتحة إلى سورة الناس. طبعا القرآن عدده 114 سورة، أكثره المكي ولا المدني؟ المكي ولا المدني؟ المكي. المكي 86 سورة من 114. إذا السورة المكية كانت تتحدث عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تهتم بالصحابة وما يحدث لهم من أحداث، تثبتهم، تعينهم على البلاء الذي يحصل لهم في مكة المكرمة. مثلا لما نأتي للقرآن الكريم سنجد أن من الصور التي تكلمت على نشأته صلى الله عليه وسلم سورة إيش؟ الضحى. لاحظوا معي ماذا قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما. هذه حياته الأولى، صحيح؟ ألم يجدك يتيما، كنت يتيما، ميت الأب والأم، ماتت أمه وعمره 6 سنوات، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا يعني فقيرا ها فأغناك الله عز وجل، فأما اليتيما، تمام؟ يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا أتباع محمد، إذا ابتليتم يوما ما بشيء ثم أغناكم الله عز وجل فانظروا للفقراء والمساكين الذين هم اليوم في حالتكم القديمة. ولذلك فقال له ماذا؟ أشكر يا محمد هذه النعمة فافعل ماذا؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. إذن القرآن الكريم يحدثنا عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء من الغار وبدأ بدعوته أنزلت سورة المدثر، يا أيها المدثر إيش؟ قم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ثم بعد ذلك لما أراد أن يجعله يعتني بجانب العبادة قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهكذا. كل هذه السور القرآنية تتحدث عن سيرته صلى الله عليه وسلم في داخل مكة. من الأحداث الضخمة في مكة والذي حصلت في آخر حياته قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، من يعرف هذه الحادثة؟ حادثة عظيمة جدا. حادثة إيش؟ لا حادثة إيش؟ لا لا خلاص بعث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، والآن عاش قرابة 10 سنوات، 11 سنة. ماتت زوجته ومات عمه، ماتت زوجته خديجة ومات عمه أبو طالب. في مثل هذه الظروف من الحزن يحتاج الإنسان إلى مواساة، صحيح؟
صحيح.
أن الإنسان الذي يصاب ببلاء مثل هذا، حتى سمي ذلك العام عام إيش؟ عام الحزن. طيب جاء الآن جاءت حادثة ضخمة لتبين لنا أهمية أن القرآن الكريم كان يعتني بهذا الموضوع. ما هي هذه الحادثة؟ من مكة ذهب إلى بيت المقدس، لا إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس صعد إلى السماء. هذه نسميها حادثة إيش؟ الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج يعني نحتاج أن نجلس معها ساعات طويلة، لأن كل الحادثة منذ شق صدره في مكة المكرمة في حجر إسماعيل إلى ركوبه على البراق إلى ذهابه إلى بيت المقدس إلى وصوله إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى أن وصل إلى السابعة ثم وصل إلى سدرة المنتهى، وما الحديث الذي دار بينه وبين الله تعالى، هذه دروس وعبر عظيمة نستفيد منها اليوم في حياتنا اليومية. لأن بعض الأشخاص يظن بأنه حدث تاريخي وانتهى، لا، حادثة الإسراء والمعراج عميقة جدا. اليوم مثلا عندنا نوع من أنواع التعليم يسموه التعليم بالتجربة، أن الإنسان حتى يتعلم شيء معين لابد أن يجرب، صحيح؟ هذا له تأصيل في حادثة الإسراء والمعراج لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بموسى، سنأتي إليه إن شاء الله. الشاهد أن الأحداث المكية في 86 سورة كانت تركز على هذه القضية، ولهذا سيأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة موضوع مهم جدا. لما تأتي 86 سورة تركز على ثلاثة معاني، ثلاثة، وهي لا أول شيء عقيدة الإنسان والتوحيد، والأمر الثاني إيش؟ الجنة والنار الآخرة، والأمر الثالث الذي بسببه أسلم الناس إيش؟ لا 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 الناس الآن لدقيقة، لما يذهب أناس تجار من المسلمين إلى حدود إندونيسيا، هل التجار الذين ذهبوا إلى إندونيسيا سابقا كانوا يتقنون لغة الإندونيسيين ولا لا؟ لا طبعا،
لا،
لأنه عرب وأولئك لهم لغة مختلفة. طيب ما الذي جعل الأندونيسيين يسلمون؟ هل اللغة والدعوة ولا الأخلاق؟
الأخلاق.
ولذلك أمة بلا أخلاق لا قيمة لها، إنسان بلا أخلاق لا قيمة له، زوج بلا أخلاق لا قيمة له، أب بلا أخلاق لا قيمة له. ما يعني الإنسان إنما يكون له شأن بين الناس بأخلاقه، طبعا مع إيمانه وعقيدته بلا شك. الصينيين عندهم مثل جميل يقولون، بس لا حد طبق المثل مباشرة، يقولون الذي لا يعرف يبتسم لا يفتح دكانا، صح؟ الذي لا يعرف يبتسم لا يفتح دكانا. ولذلك تجدون في السوبر ماركت الكبيرة، الهايبر ماركت والسوبر ماركت الكبيرة، تجد عند الكاشير لوحة لها وشين، وجهين، وجه من هنا وجه من هنا، الوجه اللي من هنا أنت تقرأ كاشير CAHSHER وخلاص، لكن في الجهة الثانية في وجه يبتسم سمايل عشان يبتسم أمام العميل. أحيانا ابتسامة واحدة تريح محزون أمامك، صحيح؟
صحيح.
ولذلك كنت أقول للشباب ترى أسنانكم ليست عورة، فك شوي، يعني ما في داعي الإنسان يدخل إلى بيته مقطبا. في امرأة تعبانة أيضا في البيت مرهقة، من أبنائها، من مطبخها، من غسل ملابس المنزل، من هموم قد لديها إلى غير ذلك. وأنت كذلك عندما تقابل المرأة زوجها بهذه الابتسامة والزوج كذلك ويقابل أولاده، تصور ما هي الحياة التي يمكن أن تحصل. لهذا عند في كلمة جميلة يقولوها، يقولون الابتسامة شمس ثانية، في شمسين، في شمس فوق في الحياة، هذه تمد الحياة بهذا الذي ترونه من الضوء والإلى آخره، وهناك شمس أخرى تكون في المنزل، تكون في الوظيفة، تكون في قاعة الدرس في الجامعة، تكون من إمام المسجد لما يدخل على جماعته، يدخل أيضا وفي وجهه نوع من الانبساط أيضا، إلى غير ذلك. هذه الأخلاق هي أخلاق نبوية. ولهذا يقول جرير بن عبد الله البجلي، قال: والله ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. بعض الإخوة أنت صديقه من 15 سنة وهو باقي على التقفيل، يضحك يعني في العام 3 مرات، واحدة بالغصب والثنتين مجاملة، يعني ما يضحك. نحتاج، ليس معنى حياتنا عندما يكون فيها ابتسامة أنه ليس فيها جد، نحن نجد أيضا في حياتنا، لدينا جد كثير، لكن نحتاج إلى نوع من إدخال السرور على أنفسنا، لأن نحن أول من يستفيد من هذا الأمر. إذن القرآن في العهد المكي اعتنى القرآن كثيرا بهذه القضايا الثلاث: التوحيد، ثم الأمر الثاني اليوم الآخر، ثم الأمر الثالث قلنا إيش؟ الأخلاق. الأخلاق. لذلك يا إخوتي الكرام، لما ننتقل للقرآن الكريم وتعامله مع الأحداث المدنية، سنجد أن هناك غزوات مذكورة في القرآن، أحداث حصلت في المدينة، لكن القرآن لا يعتني بقضية كم كان عدد الجيش، 300 ولا 400، من قتل، كم عدد القتلى، لا، ليست هذه مهمة القرآن. مهمة القرآن أن يعطي الناس درسا يستفيدون منه اليوم وبعد 1000 سنة، تمام؟ ولذلك الله عز وجل ذكر غزوة أحد في أي سورة؟
لا، آل عمران.
آل عمران، تمام. لما تروح لآل عمران ماذا يقول الله عز وجل؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لاحظ، هذا درس كأنه يقول للناس: شوف، أنت عندما تخفق في دراستك وتخفق في وظيفتك وتخفق في كذا وتخفق في كذا، لا ترمي باللائمة على المجتمع أو على صديقك أو على كذا، لا، ارمي باللائمة عليك أنت السبب. لأن أكثر إنسان حريص على نفسه، يجب أن يكون حريص على نفسه، هو أنت. لكن عندما تستسلم أنت للأقران والأصدقاء وغير ذلك، هم سيلعبون بمستقبلك تماما. ولهذا إخوة الكرام، لاحظوا معي، القرآن يعطي درس ويقول: ما أصابكم في أحد هو بسبب ذنوبكم فلا تكرروا، لأنكم لما عصيتم نبيكم فنزلتم من على جبل الرماة، جبل الرماة، أصبتم بهذه المعصية. ولهذا بعض الناس يقول: يا أخي، الراتب ما يجلس معي، استلم الراتب من هنا، ماراثون من هنا، يجري جري، تمام، ولا يجد فيه بركة، مع أن في أناس أقل منه راتبا وفي بركة، صح؟
صح.
وعنده ممكن بيت ملك له ولو شقة صغيرة، عنده سيارة جيدة، عطل السيارة قليل، أولاده ما شاء الله منتبهين لصلاة محافظين عليها، المشاكل في المنزل قليلة، تمام؟ لماذا؟ هذا سؤال مهم يجب أن ننتبه له. هذا السؤال نحتاج له إلى إجابة. تعرفون ما هي الإجابة؟ ستكون إجابة جميلة إن شاء الله تعالى، ففكروا فيها ونجيب عليها بعد قليل إن شاء الله.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
إذن إخوتي الكرام، لاحظتم السؤال الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الإنسان أحياناً قد يكون لديه أموال لكن لا يبارك الله عز وجل فيها، يبحث عن السر، يدخل دورة تدريبية في فن إدارة المال، تمام، يزداد فقراً، يعني لا يستفيد من الدورة تماماً. لماذا؟ لأنها أحياناً لا تقدم الأسلوب الأمثل والصحيح والحل الناجع له. تجد أن الشخص في هذه المأساة كلها التي يعيشها سببها شيء واحد، وهو أنه قاطع لرحمه، فتجد لديه خالة، عمة، لديه عم، لديه خال لم يزره من سنوات، بينما هو مع أصحابه في الواتساب ليلا ونهارا، وهو يتابع أحداثهم ويهتم بهم ويقضي الساعات الطويلة. ولهذا في عبارة دائما لا بد أن تكون أمامنا، يقولون: من المقت. إيش معنى المقت؟ الكرة. يعني كيف يعرف الإنسان أن الله عز وجل لا يحبه؟ يقول من المقت إضاعة الوقت، أن الإنسان يكون ماذا؟ وقته غير محفوظ، أنه يضيع حباء منثورا، يقضي اليوم بسرعة، يريد فقط أن ينتقل لليوم الثاني لكن بدون فائدة، لما يرجع إلى النوم لا يجد فائدة. السيرة النبوية تقدم لك حلول في هذا. طبعا نحن الذي دفعنا لهذا هو لما تكلمنا على أثر المعصية، أنه أحيانا كما في أحد عصوا فهزموا، أنت على مستواك الشخصي قد تهزم أحيانا، تمام؟ سبب الهزيمة ليس أن ذاكرتك ليست جيدة أو أن الأستاذ تسلط عليك بأسئلة صعبة، لا، هناك أناس أيضا حصلوا على A+. لماذا حصلوا عليه؟ هناك سر دائما نحن لا ننتبه له، دائما نبحث عن حلول ظاهرة لكن ما نبحث عن الحلول التي في العمق. السيرة النبوية تقدم لك الحلول التي خلف الستار وتقول لك انتبه، أنت تسير في طريق خاطئ، والمشاكل التي تمر عليك سببها 1، 2، 3. من أين استفدناها؟ من أحداث السيرة. القرآن لما يقدم حدث كبير مثل أحد لما تقرأه في الكتب ممكن 50 صفحة 60 صفحة، لكن في غزو في آل عمران قرابة 7 آيات 8 آيات وانتهى. ليش؟ يعطي الناس درسا حتى لا يقعوا في نفس الخطأ. طيب لما نذهب إلى غزوة بدر سنجد أن بدر مثلا يحدثنا عن ماذا؟ أو غزوة بدر نجدها في غزو في سورة إيش؟
الأنفال.
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل. هذه كان يتحدث عن قضية ماذا؟ لا عفوا، هذه في أحد، لكن في الأنفال ذكر الله عز وجل غزوة بدر وفيها من الدروس الشيء الكبير. وهذه إن شاء الله سنأتي عندما نتحدث عن غزوة بدر في السيرة النبوية التحليلية، ستجدون دروسا عجيبة وكيف أن القلة القليلة الصادقة الله عز وجل يكون معها، لأن الذي الله معه فلا شيء يهزمه في هذه الحياة، لكن في شيء واحد يجب أن يكون ممتلئ به القلب وهو اليقين. عندما يكون قلبك ممتلئ باليقين تأتيك فواتح الله وفضائله عليك. طيب ننتقل للمصدر الثاني. كما أننا نستفيد من القرآن الكريم في أحداث السيرة، عندنا شيء مصدر ثاني اسمه كتب إيش؟ الحديث. تعرفون كتب الحديث، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، مسند أحمد، موطأ الإمام مالك، كل هذه الكتب هي كتب حديث نبوية ألفها علماء جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها أحاديث وقعت له في حياته عليه الصلاة والسلام. السيرة النبوية معين خصب لأحداث السيرة. تدخل إلى كتاب صحيح البخاري تجد كتاب فضائل الصحابة، كتاب المغازي، كتاب السير، كل هذه الكتب تتحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد مثلا كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب بدء الوحي، يتحدث عن الحادثة التي حصلت له في غار حراء، وكيف نزل عليه الوحي في حديث عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كذا وكذا، ثم حكت القصة كاملة. إذن السنة النبوية مليئة كذلك بأحداث السيرة النبوية، لكن كتب السنة لا تأتي بها مرتبة، يعني الأحداث المكية ثم الأحداث المدنية وكذا، لا، لأن صاحب الكتاب يريد أن فقط يستنبط الأشياء الفقهية فقط من القصة. لذلك كتب السنة حتى نستفيد منها لابد من قراءة شروحها. لما تقرأ حدث في السيرة النبوية في صحيح البخاري تروح لفتح الباري لابن حجر، عشان هو يوسع الشرح ويتكلم على هذه المسائل وغيرها. إذن هذا النوع الثاني من مصادر السيرة النبوية. إذا أردت أن أجمع معلومات حول حدث معين أرجع إلى القرآن، ثم أرجع إلى كتب الحديث التي يسموها كتب السنة. بعض الناس طبعا نحن كباحثين وكذا نستفيد من هذه المصادر، لكن الذي يريد أن يقرأ كتاب شامل كامل في السيرة النبوية يرجع إلى المصدر الثالث وهو كتب السيرة. لكنني سأؤجل كتب السيرة لأذكر مصدرين مهمين حتى أجعلهما في هذه الحلقة، وأركز بعد ذلك على كتب السيرة النبوية. هناك كتب اسمها كتب الشمائل وكتب اسمها كتب الدلائل. هذه الكتب أيضا تقدم لنا مادة ضخمة جدا في هذين الموضوعين، شمائل وإيش؟ ودلائل. شمائل ودلائل. طيب لو سألتكم إخوة الكرام، الشمائل تتوقعوا تتحدث عن ماذا؟ شمائل، تسمع هذه العبارة تتحدث عن ماذا الشمائل؟ هل تتحدث، خلني أخيركم، تتحدث عن أخلاقه ولا معجزاته؟
معجزاته، أخلاقه.
أخلاقه ولا معجزاته؟ يا أبيض يا أسود أعطونا إجابة.
أخلاقه.
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 تمام؟ الشمائل كتب تتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الخلقية هي ماذا؟ المتعلقة بجسده، كيف كان شعره عليه الصلاة والسلام، لون وجهه، خاتمه عليه الصلاة والسلام، طوله، مشيته، كل الأشياء المتعلقة بماذا؟ بخلق خلقته. والقسم الثاني خلقه، كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الخدم، تعامله مع الأطفال، أكله، شربه، لباسه، نومه، إلى غير ذلك. كل ما يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام الخلقية ستجدها في هذه الكتب. يعني مثلا يوم من الأيام هكذا دخلت إلى المكتبة الإسلامية، إلى المكتبة، أي مكتبة، ستجد أمامك كتاب الشمائل للترمذي، مجلد واحد يتحدث فيه عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، صفاته الخلقية والخلقية كذلك. الدلائل، الدلائل هي كتب تتحدث عن إيش؟ الشمائل أخلاقه، صح؟ والدلائل إيش؟ يا سلام، المعجزات. أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟
إسراء والمعراج.
لا، إسراء والمعراج انتهت، نحن رأيناها، ما رأيناها، قرأنا عنها، صحيح؟ لكن أعظم معجزة لا تزال باقية إلى اليوم، القرآن، القرآن الكريم بلا شك. طيب، هل هناك معجزات أخرى حصلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كثير، مثل الإسراء والمعراج واحدة، صح؟ ها؟
غار حراء.
غار حراء إيش فيه؟
غار ثور.
لا لا، الله عز وجل ماذا قال؟ اقتربت الساعة وان إلا إذن واحدة من معجزات انشقاق القمر، صح؟ طيب مثلا هذه واحدة، عندما كان في غزوة الخندق، وبالمناسبة غزوة الخندق في القرآن في أي سورة؟
الأحزاب.
الأحزاب، ما شاء الله عليكم، أنتم مذاكرين صح؟ كلكم ألف زائد خلاص. أيوة، عندما جاء في غزوة الخندق ماذا حصل؟ الناس كانوا جياع والمدينة باردة، جابر وجد شاة صغيرة فقال أذبح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان جائعا عليه الصلاة والسلام، وأدعو خمسة أشخاص يأتون معهم، ذبحوا الشاة وقال لزوجته اطبخيها واصنعي لنا خبزا وأنا سأنادي النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ذهب إليه جابر بن عبد الله بن حرام ابن عمرو بن حرام، قال يا رسول الله إن قد وجدنا داجنا، شاة صغيرة، وخبزنا عليها خبزا، فادعوا بعض أصحابك يأكل. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ صعد على مكان مرتفع وقال أيها الناس، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا. ألف واحد
كثير،
أكيد كثير، ألف كثير. فجاء الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، لا تصنعوا شيئا حتى آتيكم. فذهب إلى التنور الذي فيه اللحم ودعا فيه بالبركة أن الله يبارك فيه، فبدأت زوجته تخرج من هذا التنور ولا ينتهي اللحم وغيره حتى أكل الناس كلهم وشبعوا، ثم عادوا بعد ذلك إلى الخندق. تصور هذا الموقف، هذا الموقف يعيشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شاه تكفي ثلاثة خمسة، وإذا بها تكفي ألف، بسبب ماذا؟ بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، شيء خارق حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. كان يمر فيسلم عليه الحجر، كان يوضع الطعام في يده ها أو الحصى فيسمع تسبيحه. كل هذه معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن بها لأنها فعلا نقلت إلينا بطريق صحيح، ورآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلتنا اليوم غضة طرية كأنما حصلت بالأمس. الإسراء والمعراج نفس الشيء، حادثة ضخمة، نواميس الكون كلها خرقت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وصعد وقال الله في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وأثبتها الله عز وجل في كتابه. لكن لاحظ القرآن هل يتوسع ولا يقول بس آية واحدة، لكنها تدل على معنى ضخم. إذن عندي من مصادر السيرة النبوية بعد القرآن وبعد كتب الحديث يأتي كتب الشمائل والدلائل، لهذا هذه الكتب يجب أن نقرأ فيها حتى نقوي إيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونرى كيف أن الكون كله يخرق من أجل أن يتحقق شيئا للنبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوة الكرام، يعود الجيش من تبوك جيش كبير جدا وليس لديهم ماء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أحد عنده ماء منكم؟ قالوا نعم شربة يسيرة. قال فوضع يده فيها ففار الماء بين يديه فشربوا جميعا وسقوا دوابهم وهم يشاهدون هذا المنظر أمامهم رضي الله تعالى عنه. إذن هذه المعاني العظيمة يجب أيضا أن ننتبه لها حتى نقوي إيماننا ونتعرف على أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن عندي من مصادر السيرة القرآن الكريم، وحتى أستفيد من القرآن الكريم لابد من العودة إلى كتب التفسير، أليس كذلك؟ اثنين، عندي كتب الحديث، وحتى أستفيد من كتب الحديث اللي هي كتب السنة لابد من الرجوع إلى شروحها، وعندي كتب الشمائل وهي الكتب التي تتحدث عن إيش؟ عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومن أهمها كتاب الشمائل للترمذي، وعندي كتب الدلائل وهي الكتب التي تتحدث عن ماذا؟ عن معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقلنا من أهم الكتب في هذا المجال هو كتاب دلائل النبوة للبيهقي، البيهقي رحمه الله، الذي قال عنه الذهبي عليك بكتاب البيهقي فإنه نور، لأنه مليء بالدلائل والمعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله تعالى يعني موعودون بأن نرى حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر وفي جنات عدن أيضا بإذن الله، إذا نحن آمنا وصدقنا واقتدينا أيضا به عليه الصلاة والسلام. يبقى لدينا أهم شيء في المصادر، وهو مصادر السيرة النبوية، كتب السيرة النبوية، وهذا سيكون لها حديث إن شاء الله عميق. ولهذا انتبهوا، سوف أسألكم في أثناء اللقاء القادم عن ما هي كتب السيرة، وكل شخص لابد أن يجاوب إجابة، ولا الألف زائد اللي قبل قليل حتصبح ألف ناقص وليس ألف زائد. ماشي، شكرا لكم أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات على حسن استماعكم وإصغائكم. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قريبة في برنامج النبي صلى الله عليه وسلم مربيا. إلى ذلك الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم خفقت قلوب الذاكرين.